بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف عناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي اتصالين، الأخت حلا و من ليبيا والأخت أم نورة من عجمان، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. حلا طبعا سألت سؤالين، تقول بأن تقدم لها شخص مناسب في عمرها ومناسب لعمرها وأخلاقه طيبة ودينه طيب، تقول يعني للأسف رفضت هذا الشاب، بعدين لما رفضت بدأ ضميري يؤنبني، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر، تقول كيف أعود إليه. يا حلا بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كان الواجب عليك أنك ما ترفضين مثل هذا الشاب الذي وصفتيه أنت يعني التدين الطيب والأخلاق الطيبة، خاصة في وقت يعني قل فيه مثل هذا النوع من الشباب. عموما يعني ضميرك أن نبكي هذا دلالة على أنك فعلا ارتكبت خطأ وتعجلت في اتخاذ القرار. كان الواجب عليك أن تستخيري الله عز وجل، أن تستشيري والديك، أن تستشيري أخواتك، أن تستشيري من تثقين بعقله ورأيه مثلا، ولا تستعجلي. عموما هذا درس لك تستفيدين في مستقبل حياتك وأيامك. الآن عندك طريقين: الطريق الأول أنك تكثرين من الدعاء لله عز وجل أن ييسر لك مثل هذا الشاب إن كان فيه خير، ويعني تستخيرين الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، ما في بأس بأن يشعر هذا الشاب بأن البنت الآن وافقت، ممكن يعني يراسل عن طريق إحدى مثلا صديقاتك، عن طريق أخوها مثلا، أخو صديقتك مثلا، أو شيء من هذا القبيل. هذا ليس عيبا ولا حراما أن يقال والله البنت فكرت واستخارت وراجعت نفسها والآن ما عندها مشكلة، وممكن أنك تعاود الكرة. طيب يلا، عندنا مكالمة تنتظر، ما نحب نطول عليها. تفضل يا فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرحم والديك وربي يجازيك. انا كي مثلا يأذن الاذان مثلا تاع الظهر، نصلي ربع ركعات متابعين تاع اللي قبله ومن بعد الفريضه ومن بعد ربع اللي من بعد. نعم. ولكن الناس قالوا لي وديك لازم تديري الاقامه، ممكن تفهمني في هذه الاقامه وين نديرها؟
ان شاء الله. ابشري فاطمه. تفضل ام محمد من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: ما حكم لبس الكندورة الضيقة أمام أخوتها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: مرة كنت عند العمة وقالت لي أن تشرب يعني كوب من الحليب، وأنا كنت يعني المعدة كانت ممتلئة.
نعم.
فحلفت علي أن أشربه، عندما ذهبت شربت منها القليل والباقي رجعته. فعندما سألتني قلت لها أني شربته، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير: ما حكم جعل يعني موعظة رنة الهاتف؟ ما معنى المسلم؟
كيف؟
يعني أحد الأخوات وضعت موعظة. ما معنى المسلم؟
ما معنى المسلم؟
هي.
يعني قصدك لما يرن الهاتف يخرج كلام يعرف بالمسلم.
نعم. طيب. وقالت إن كثير يعني الحمد لله ابتدوا بهذا
استفادوا يعني. ها
ايوه
ابشري يا ام محمد.
جزاك الله
مرحبا. تفضلي يا امه الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. انا سلفت دراهم لولدي ان كان عازب ومن بعد قلت له ما تردهم ليش تديهم. قال لي ندرت نردهم لك. والان تزوج عندها اطفال وراه كاري وما ردهم ليش مادة. وانا كنت اخرج عليهم الزكاة. الان غير اخرج عليهم الزكاة.
هو ناوي يرجعهم.
هو قال لي ندرت باللي ردهم لك من صح هذا هذه 6 سنين ما ردهم ليش وانا خرج الزكاة. نقعد غير نخرج الزكاة ان
شاء الله.
دروك هو المصاريف كثروا عليه. عنده اولاد وتزوج وعنده اولاد وركاري.
ان شاء الله ابشري.
سؤال ثاني يا شيخ. اذا ادن الادان وانا ما كنت نرد عليه عندما ينتهي الادان هل أعيد الرد على الأدان أم نكتفي بالدعاء؟
إن شاء الله.
ويا شيخ جارتي تسأل عند جات مرأة عندها أعطتها راضيحة قالت لها قبضي لي ونخلصك. قالت لها أنا نخدم في الليل تقبضي هذا جارتي تقبضي الليل ونهار دائما.
كيف يا أمة الله هذه جارتك إيش تقول؟
يا المرأة عندها جابت لها راضيع قالت لها قبضيه لي ونخلصك.
إيه.
هذا المرأة اللي جابت الراضيع قالت للجارتي نخدم في الليل. الجارة تسأل هل مصدر هذا الفلوس اللي تخلصهم حلال ولا حرام؟ ما تعرفهاش تخدم.
هي فقط هي ترضعه ولا فقط تعتني به؟
لا غير تعتني به.
فقط ها؟
الجارة تسقسي على المال اللي تخلصه بها هذا المرأة. هل هو مصدر حلال ولا حرام؟
يعني قالت له احفظي هذا الطفل عندك لأنه تخدم في الليل وأعطيك مبلغ.
نعم.
إن شاء الله.
أيوة قالت لها أنا يا حلاقة. أيوة الجارة تسقسي ما قالت بالك كذبت عليا. قالت تسقسي على الدراهم اللي تعطيهم لها حلال ولا حرام.
إن شاء الله أبشري.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ. عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال يا شيخ. أنا دقيت يوم الخميس عليك وعلى سالفة جوزي وأم جوزي. أنا يا شيخ جلست مع جوزي أبو عبد الله. قلت له إذا أنا عندي خلل أو شيء يعني إيش مشكلة إيش تعمل منك أنا قصرت في حقك أو حق أمك. قال لي لا ما في أي مشكلة. أنا ما بعرف الآن إيش المشكلة بالضبط.
استمعت نصيحتي يا أم عبد الله. استمعت نصيحتي زين.
أنا سمعتها يا شيخ.
جاوبت.
جلست معي. جلست يا شيخ معاه يا شيخ أكثر من مرة شوفني.
طيب
يا شيخ.
طيب.
ماشي فائدة.
طيب الله يعينك. مثل ما قلت لك أنا أعتقد أني أذكر قلت لك هذا ابتلاء وتكيفي مع هذا البلاء مثلا بعض الأمراض. أيوة تفضلي.
السؤال الثاني يا شيخ. أنا لقيتني أصلي يا شيخ أول ما أبدأ بالدعاء بعد بعث الصلاة يعني لعب.
أفا راحت مع عبد الله. حاولي مع عبد الله مرة ثانية. عيد اتصال. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عليكم بالخير والعافية.
حياك الله يا أبو صالح.
الله يحفظك. سؤالي الأول الله يحفظك. يعني إذا كنا مجموعة نصلي جماعة فأجى واحد وتحقبنا في الركعتين الأخيرة.
إيه.
إحنا طبعا سلمنا وهو قام. هل يحق الذي بيجي عاد يعني من وراء يعني يكون يجتمع معه ويكون يصلي جماعة بهم؟
كيف يعني يجي شخص مسبوق أي آخر؟
أي نعم.
أي
شخص معنا هذا سوت البارح وسوينا فيه نزاع. الله يحفظك.
أيوة.
صلينا جماعة وفأجاء شخص يعني والحق معنا ركعتين.
أي
فقام يصلي ركعتين فأجى شخص ثاني.
أي
تمام والتحق به.
صار هو الإمام. وصار هذا هو الإمام.
زاره هو الامام. نعم.
طيب واضح ابو صالح ابشر.
هذه نعم
ان شاء الله
يعني واضح السؤال. السؤال الله يحفظك. عندما مثلا يجي شخص وصلى يعني يبغى يصلي الفرض يعني الجماعه راحت عندنا
ايه
وقام الصلاه وصلى الحاله بروحه. هل يجوز لاحد من المصلين الذي صلوا جماعه في الجماعه الاولى ان يقوم يصلي معه يقول له هذه انها تعتبرنا حسنها وصدق على ما يقول؟
ان شاء الله ان شاء الله.
سلمكم الله يحفظكم.
مرحبا ومسهلا. محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
شيخ عندي سؤال لو استرمت شوية طويل.
تفضل.
شيخ عندي أحد البنات كانت العام حامل في رمضان.
إيه.
وربك جعل ربي بعد رمضان يعني.
نعم.
يعني أخذت رمضان أخذت رم... عفوا تربي في رمضان أخذت رمضان كامل.
نعم.
بعدين استمرت في الرضاعة طبعا مدة 4 شهور يعني كانت مرضع.
نعم.
بعد الرضاعة في شهر الخامس بدت على حمل من جديد. الآن هي حامل يعني احنا الحين ندخل في شهر الثالث. الآن هي حامل.
طيب.
وأي يكون رضاها نفس الشيء إن شاء الله في أول رمضان أو تاريخ 5 يعني في أول رمضان. فبتاخذ رمضان كامل مرة ثانية هذا السنة. رمضان العام ما قضت منه ولا يوم.
نعم.
ما لحقت تقضى منه ولا يوم. الآن حامل مرة ثانية ويكون ولادتها في رمضان نفس الشيء.
نعم.
طبعا يكون رمضان كامل بتاخذ مرة ثانية كامل السنة.
واضح. نعم.
عليها الشيخ
الله. أبشر أبشر يا محمد أبشر تسمع الجواب بحول الله.
بشرت بالجنة يا رب العالمين.
وياك وياك. أم عبد الله. أم عبد الله من عجمان. يا أم عبد الله. راحت أم عبد الله. أم نايف.
نعم.
تفضلي. أم نايف من الكويت. يا أم نايف.
نعم.
تفضلي طال عمرك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسألك يا شيخ.
تفضلي.
أسألك يا شيخ عن لحم البعير.
إيه.
يعني لازم الوضوء اللي مني أكلته توضأ.
إن شاء الله.
لب البعير يقولوا لك اللي شربته ما توضأ شلون؟ كله واحد.
لبن اللبن يعني قصدك الحليب حليب الناقة.
الحليب هي الحليب.
إيه.
حليب الناقة.
إن شاء الله.
يقولوا لك الوضوء فيها. يعني ما عليك اشربوا ولا وانتم توضي وتصلي ما عليك
ان شاء الله يا منى.
بس اذا كنت تاكل لحم البعير احنا خابرين لحم البعير انك توضى
ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ابشري.
يلا جزاك الله
مرحبا ومسهلا هلا. طيب اكتفي بهذا القدر. طبعا حلا من ليبيا بالامس ايضا في سؤال الثاني تقول عندي اخت يعني ذكرت بان اختها جميله ووالدها طلب منها ان تخمر وجهها وشيء تقول رفضت قالت خشيت ايش ان يعني يتحرش بها اللي الشباب في الشارع تقول ما العمل. حلا بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله اختك وحفظ الله والدك. قولي لاختك يجب عليها ان تطيع والدها. لماذا؟ لانه ما امرها بمعصيه وانما امرها بطاعه امرها بطاعه ولذلك والدها هو ادرى بمصلحتها وادرى بما ينفعها خاصه وان ولله الحمد امرها بامر شرعي جاء في القرآن وجاء في السنة. حتى العلماء الذين يقولون بأن المرأة لها أن تكشف وجهها ينصون على أن المرأة الجميلة الأولى لها أن تغطي وجهها الأولى لها أن تغطي. هذا قول من يذهب إلى أن كشف الوجه بالنسبة للمرأة جائز هذا على هذا الاعتبار بهذا الاعتبار وعلى هذا القول. ولذلك قولي لأختك تطيع والدها لأن طاعتها لوالدها طاعة لله عز وجل وتحقق جملة من المصالح وجملة من الفضائل منها طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام وطاعة والدها وإرضاء والدها. فوالدها أكيد بيكون دائما قلق ودائما يعني يحمل همها ويخشى عليها ولذلك وصيها بهذا بارك الله فيك. أم نورة من عجمان تقول يعني أنا دائما أو أحيانا أكون عصبية لما يصير بيني وبين شخص شيء تحلف تقول أقسم أني ما أكل ما أقسم ما أروح أسوي هذا الشيء وشيء من هذا القبيل تقول ما العمل بعد هذا؟ العمل قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم ولذلك أختي الفاضلة إذا حلفت على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الآن أنت حلفت تقول والله ما أكل ما وكلمتي عليك إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. المقصود يا أخت الفاضل أنك كفرين عن يمين والله ما أدخل بيت فلانة ودخلتي خلاص عليك كفارة يمين كفارة اليمين إطعام 10 مساكين
إذا ما عنده قدرة مالية 150 درهم ما أدري والله في الجمعيات كم الآن، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم نورة تقول بأنه يعني أحيانا تمر علينا أوقات تضعف الإيمان، كيف يجدد الإنسان إيمانه؟ أختي أم نورة بارك الله فيك وتشكرين على هذا السؤال، وهذا السؤال إن دل على شيء فإنما يدل على أنك حريص على إيمانك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان يخلق في صدر أحدكم أو في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلي ويهتري، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان إذا شعر الواحد منهم بضعف الإيمان انتفض على نفسه، ما رضي، مش مثل أحوالنا نسأل الله العافية والسلام، يموت القلب ويتصحر الصدر وتموت المشاعر ولا همنا. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتفضون. هذا الصحابي الجليل حنظلة لما أتى إلى النساء قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال نسلم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى يعني ساعة يضعف الإيمان وساعة يقوى الإيمان. هكذا كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه. ولذلك يعني الآن أي إنسان الآن لو يتعرض لأدنى وعكة صحية راح المستشفيات، وهذا طيب مشروع هذا ولله الحمد، لكن لما يمرض القلب ويضعف الإيمان ما تجد الناس مثلا يهتمون لمثل هذا الشيء. الآن كثير من الناس للأسف ما يصل الفجر، ما يصل الفجر وعادي كأن المسألة عادية طبيعية. أغلب الناس الآن يمر عليه أسبوع وأسبوعين وشهر ما يقرأ القرآن، طبيعي ما كان في شيء. كثير من الناس ما يتذكر الموت ولا يتذكر الجنة ولا النار، عادي، هذا مرض، هذا نقص في الإيمان. كثير من الناس الآن يصلي ويهرب، لا يسبح ولا يهلل ولا يذكر الله عز وجل، هذا دليل على أن هناك فتور، هناك ضعف في الإيمان. لازم الإنسان يقوي إيمانه ويجدد إيمانه. فالسؤال الأخت أم نور جزاها الله خير يجعلنا نفتح هذا الباب. كثير من الناس الآن يتعرض، وبعدين مو بخطأ ولا عيب، العيب والخطأ أن الإنسان يستمر في هذا الطريق، لأن الإنسان قال ساعة وساعة، ولكل أمر شر وفترة. لذلك في إقبال، وإنسان يشوف هذا في نفسه إقبال وضعف وكذا، لكن الإنسان ما يستسلم، ما يستسلم للظلم، لكن إذا استسلمت للضعف مات القلب، وإذا مات القلب خلاص انتهى. فالمقصود بأن الإنسان يجدد إيمانه. طيب ما هو تجدد الإيمان؟ أول شيء العناية بالعقيدة، العناية بالتوحيد، العناية بالإيمان، العناية بالعلاقة مع الله عز وجل، الإيمان بالغيب، الأصول الإيمان، هذا أهم شيء. التوحيد والعقيدة هي الأساس. فإذا الإنسان صحح عقيدته وإسلامه وإيمانه وتوحيده، هذا أهم شيء، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. الأمر الآخر العناية بالفرائض، محاولة مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. يجاهد الإنسان نفسه على الفرائض. المسألة الأخرى ابتعاد عن المحرمات، لأن المعاصي هذه نكت في القلب، فإذا يعني كثرت ضربت على القلب بقفل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك ترك الإنسان نفسه نهب للشيطان بحيث أنه معاصي وذنوب وما في توبة، هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك الإنسان يبتعد عن المحرمات. الأمر الآخر تجديد التوبة، دائما يتوب. التوبة هي من مما يحبه الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة من الذنوب، الإقلاع عن الآثام، حتى لو تكرر الذنب والخطيئة أستغفر الله، توب إلى الله ويندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فإذا وجدت هذه الحرارة في القلب، حرارة الندم، هذا دلالة على صحة الإيمان وعلى حياة القلب. أما إذا الإنسان فعل المعصية ولا همه وعنده شجاعة وإقدام على الذنب والمعصية، هذا على خطر، يشتري له قلب، قلبه مات، قلبه مات. ولذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. أمر آخر ما يتعلق بقضية النفع المتعدي، إنسان يصير له نفع متعدي، هذا يلين القلب ويشرح الله عز وجل به الصدر، يعني مثل مساعدة الآخرين، الشفاعة لهم، الوقوف مع الضعفاء، يعني الصدقة على الأرامل والأيتام والمساكين، مسح رأس اليتيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يشكو وحشة في صدره، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أمر آخر تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وجعل القرآن يعني دائما يقرأ الإنسان القرآن في بيته وفي المسجد، في المسجد وفي السيارة وفي العمل. القرآن هذا كلام الله عز وجل. مسألة أخرى كثرة ذكر الله، فذكر الله من أعظم الأمور التي تشرح الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكر العبد ربه جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حال. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والله عز وجل سهل الذكر، سهل الذكر على اللسان. أمر آخر صلة الرحم، خاصة الوالدين، وطلب رضاهما، هذا من أهم المهمات، وهذا من أعظم الأمور التي يرتد الإيمان فيها إلى القلب، بحيث يشعر الإنسان بلذة في العبادة والطاعة. الوالدين حقهم عظيم بعد حق الله رب العالمين. كذلك الاستغفار، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. استغلال الوقت، استغلال الوقت. بعض الناس الآن لديه نزيف في الوقت، هدر في العمر، يعيش سبهلل على هامش الحياة، ما عنده هدف في الحياة، ما عنده غاية في هذه الدنيا. هكذا كيفما اتفق، إن جاه النوم نام، وإن جاه الاستيقاظ استيقظ، إذا حب يصلي صلى، وإذا ما حب خلاص. هذا إنسان كل على الناس، ويعيش بغير غاية وبغير هدف. لا، الإنسان لازم يضع له وقت، ينظم وقته في الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله. هذه بعض الأشياء، تطوافة سريعة وعجلة حول بعض الأشياء، وإلا الموضوع كبير يا أختي الفاضلة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. أم نورة أيضا تسأل عن الرقية الشرعية. أختي الفاضلة، الرقية الشرعية هي قراءة الإنسان على نفسه أو على غيره بالآيات القرآنية أو بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الأدعية ومما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع التوكل على الله واعتقاد بأن هذه سبب من الأسباب. والإنسان أحيانا يرقي نفسه لشيء، لأمر واقع أو لأمر متوقع. فمن الأشياء التي يعتصم بها الإنسان أدعية الصباح والمساء، هذه تمثل تعويذ ورقية أيضا. كذلك إذا حصل له مرض أو لغيره، ممكن أنه يقرأ بسورة الفاتحة أو بآية الكرسي أو بالقواقل الثلاث، مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فاطمة من الجزائر تقول: أنا أصلي السنة القبلية قبل صلاة الظهر. تقول: قالوا لي ناس لابد من الإقامة. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا ليس لي السنن الراتبة ولا السنن المطلقة إقامة، ليس للسنن الراتبة ولا المطلقة إقامة. والمقصود بالإقامة الإقامة للصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، هذه لا إله إلا الله، هذه تسمى الإقامة. هذه ليست للسنن الرواتب ولا السنن المطلقة أبدا إقامة، ولا لصلاة التراويح إقامة، ولا لبقية الصلوات إقامة، ما يقام لها ولا ينادى لها. عندنا الآن صلاة العيد ما يقام لها ولا ينادى لها. عندنا صلاة الكسوف فقط هي التي ينادى لها، لأن تأتينا بغتة، تأتي الصلاة بغتة، فيقال الصلاة جامعة. أما بقية السنن فلا يشرع لها الإقامة بارك الله فيك. بالنسبة للفرائض الإقامة للرجال في القول الراجح، أما النساء فليس عليهن لا أذان ولا إقامة، فليس عليهن لا أذان ولا إقامة. يمكن يا أختي فاطمة قالوا لك إذا جيت تصلين الظهر أقيمي للصلاة، وهذا موجود في بعض المذاهب الفقهية، لكن هذا مرجوح، والقول الراجح بأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. أم محمد من العين تقول: ما حكم لبس المرأة الثوب الضيق أمام إخواني؟ أختي الفاضلة، إذا كان هذا الثوب يجسم بدنها ويظهر تفاصيل وتقاطيع البدن، لا، ما يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: ونساء كاسيات عاريات، سماهن كاسيات أو لقبهن، قال كاسيات يعني لابسات لكنهن عاريات. فمن الألبسة اللي تلبسها بعض النساء ما تصلح إلا لزوجها، ما يصلح هذا اللباس إلا لزوجها، فظهورها أمام إخوانها بهذا اللباس هذه خطيئة وذنب. ليش؟ لأنها كأنها عارية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات. أما إذا كان الثوب فضفاض وساتر ما في بأس، حتى لو كان جميلا، حتى لو كان جميلا. أما لبس الضيق الذي يحجم ويفصل ويظهر التقاطيع هذا لا يجوز. كيف تسمح المرأة لنفسها أنها تلبس لباس ما يصلح إلا لزوجها وتظهر أمام إخوانها ولا أمام الآخرين؟ فهذا يتتبه له المرأة. أم محمد تقول كنت عند عمتي ولزمت علي أني أشرب الحليب، قلت لها أنا يعني شبعانة وماكلة وشيء من هذا القبيل، أصرت علي، تقول يعني حلفت علي، أنا أمام حليفها تقول شربت شوي وبعدين رديت الباقي لأنها ذهبت عني، لما عادت سألتني وين الحليب، قلت شربته. علي شيء؟ لا ما عليك شيء، لأنك أنت عرضتي وكونك شربتي بعض الحليب يجوز التعبير بقول شربت. نعم أنا شربت وأنت تقصدين شربت بعض الحليب، وحلفها على ما هي عليه، عموما ما عليكم شيء. أم محمد تقول يعني ما حكم جعل رنة الهاتف موعظة؟ تقول عندي صديقة حطت رنة الهاتف موعظة، تقول استفاد منها الناس وكذا وتأثروا فيها الحمد لله. في شيء؟ ما في شيء، ما دام أنها موعظة، التذكير بالصلاة، التذكير بالزكاة، التذكير بالحجاب، التذكير بشيء، ويستمع له المتصل مثلا يقول والله استفدت من هذه، نورتينا، نور الله قلبك مثلا، طيب ما فيها بأس ولله الحمد والمن. أمة الله من الجزائر تقول أنا أقرضت ابني دراهم وقلت له لا أريدها، لا تردها، قال لا لازم أردها، تقول تزوج الولد وأتى بأولاد وشيء من هذا القبيل، تقول لست سنوات الآن أنا أخرج زكاة هذا المبلغ، تقول سنويا أخرج الزكاة، أستمر في إخراج الزكاة ولا ماذا؟ لأن الولد تقول ما رجع المبلغ. يا أمة الله قدامك خطوة واحدة فقط اليوم تعملينها، اتصلي بالولد قولي له المبلغ اللي عندك أنت ما زلت مصر ترجعه ولا لا؟ لأني أنا الآن قاعد أدفع زكاته، فإذا قال نعم الله يعينك على الزكاة، الله يعينك على الزكاة. إذا قالك لا والله أنا ما عندي قدرة، سامحي وتوقفي عن الزكاة، بارك الله فيك. أمة الله تقول إذا أذن المؤذن وأنا ما ردت خلف الأذان حتى انتهى، لما انتهى الأذان هل أكتفي فقط بالدعاء أو أنني آتي بالأذان أردده كاملا؟ أخت الفاضل انتهى وقت الترديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني أثناء الأذان، أثناء الأذان، لأن عبادة هذه مشروعة ليوافق المسلم المؤذن في جمل الأذان، فإذا قال الله أكبر تقولين الله أكبر. أما إذا انتهى الأذان ما يقضى مثل هذا، انتهى وقته يبقى عليك فقط الدعاء. أمة الله تقول جارتها تسأل، تقول هناك امرأة تشتغل في الليل، تخدم في الليل، تقول عندها طفل، تأتي بهذا الطفل لجارة أمة الله تقول خلي عندك حتى أرجع من الدوام في مقابل مبلغ. جارتها تقول اكتشفت بأنها حلاقة، المبلغ اللي أخذه حلال علي؟ الجواب نعم حلال على جارتك، قولي لها وطمئنيها، خلاها تطمئن، اللي تأخذه حلال ولله الحمد ما في أي شيء، وهذه أجرة في مقابل خدمة، وهي أن حبست نفسها لأجل هذا الرضيع، لأجل هذا الطفل، تخدمه تحرسه تحافظ عليه وشيء من هذا القبيل، ما في بأس تأخذ الأجرة على هذا ولله الحمد والمنة، وليس لها علاقة بمصدر هذا المال من أين أتت به هذه المرأة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول كنا مجموعة نصلي جماعة، يقول التحق بين اثنان في الركعتين الأخيرتين، يقول لما قاموا يقضون جاء مسبوق آخر واتم بأحدهما أو بهما أو اهتم بأحدهما، يقول يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. الآن الصورة اللي ذكرها أبو صالح يقول فيه صلينا جماعة وجو اثنين جو في الركعة الثالثة، لما سلم الإمام قاموا يقضون، جاء واحد وحب أنه يصلي جماعة، ممكن يقدم واحد من الاثنين يصلي بجماعة؟ ممكن، وممكن للثاني أنه يصير أيضا مأموم، يصيرون ثلاثة. فالاثنين اللي دخلوا، ها الاثنين اللي أو شخص واحد مثلا أو الاثنين أو الاثنين المسبوقين يصيرون ثلاثة، أو شخص واحد قام يقضي يجوز أن يجي ويقدمه إمام، ولله الحمد. أنه هذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أبو صالح يقول لما يجي شخص فاتته الصلاة وقام يصلي الفرض لوحده، يقول ما وجد أحد، ممكن يقوم واحد يتطوع ويصلي معاه ويؤجر؟ الجواب نعم يا أبو صالح، نعم. وهذا قد حصل على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة من المرات انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، فدخل واحد من الصحابة متأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يقوم يصلي معه؟ فقام رجل، جاء في رواية أنه أبو بكر الصديق قام فصلى معه، يعني تصدق عليه حتى تكون جماعة، فيجوز مثل هذا ولله الحمد والمنة. محمد بن العين يقول لي عندي حد البنات العام الماضي كانت حامل، أتت بولد في رمضان، استمرت يعني جت لها فترة النفاس والرضاعة وأربعة أشهر شيء، يقول الآن حملت من جديد واحتمال تضع في رمضان، يقول ما قضت لا العام الماضي والسنة هذه احتمال ما تصوم لأن الولادة بتكون في 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 رمضان. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك وعائلتك، الأمر طبيعي جدا، ما عندها أي مشكلة، ما عندها أي مشكلة. الآن الحمد لله إذا جاء رمضان وما استطاعت الصوم أبدا، المسألة عادية، لكن عليها صيام شهرين، رمضان العام ورمضان السنة، فهي بعد ذلك تبدأ الآن تقضي، وتقضي أول ما تقضي عن رمضان الماضي، وما عليها إلا القضاء فقط، ما عليها إلا القضاء فقط، ولذلك تقضي عن العام الماضي أولا، ثم إذا انتهت من العام الماضي من قضاء العام الماضي تبدأ بقضاء رمضان هذا إن يسر الله عز وجل لها. وبعدين القضاء ما يشترط فيه التتابع، يعني ما يلزم أن تصوم الشهر متتابع، لا، دائما أنا أذكر أقول لو صامت يومين بالأسبوع مثلا طيب ما في بأس، ثلاثة أيام على اللي تستطيع. بعض الناس يقول لك لا والله أنا عندي قدرة واستطاع أني أصوم الشهر كامل أقضي قضاء ما عندي مشكلة، الله يقويه ويقويها ويعينهم يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أخوي محمد، تفضلوا. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ لاحظ في بعض المصلين عند إقامة الصلاة ينتظر إلى أن يصل المقيم إلى قبل قد قامت الصلاة فينهض، هل لذلك أصل؟
إن شاء الله. أبشر يا حسين. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك الشيخ؟
مرحبا أبو محمد.
طويل العمر، أنا ما عندي سؤال لكن بغيت توجيه من كنت لبعض الأئمة بخصوص التوجيهات الأخيرة يعني في بالنسبة للتقصير وغيره وغيره. يعني البعض يعني كاد يكون مفرط، يعني مفرط إفراط، بمعنى قد يعني يخل حتى ما يعني من خلنا نقول ما بقول لك يخل بأركان الصلاة، لكن يعني أنا كمأموم من بعد التوجيهات هذه سواء المسجد اللي أصلي فيه دائم أو المساجد الثانية إلا ما رحمه ربي من الأئمة يفرطون تفريط يعني فظيع يعني 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 في الركوع في السجود خاصة في الصلوات غير الجهرية الظهر والعصر نتعب معه، فلما نوجههم يقول والله نحن هذا توجيه، فطيب لكن التوجيه يا جماعة أنتوا افهموا عدل يا أخي، بس أنتوا لا تفرطون في أو لا تخلون بالأركان. يعني واحد منهم قال لي أنا أسبح لله في الركوع أو في السجود مرة واحدة وهذه ثابتة، طيب هذه أنا لما أصلي لحالي، لكن كوني إمام وراي مأمومين لما في تكبيرة الانتقال أنت من هذه أنا مفروض أن أنا ما أوافقت ولا أسبقت ولا تخلف عنك، قدر أنت كإمام خلي يكون عندك فقه يعني نوعا ما أن قدر أن اللي وراك قد يتأخر عنك قليلا يعني في الانتقال. أنا ما بأخوض يعني في كثير ما بطول، لكن فهمت إن شاء الله أنت.
لا واضح وأبشر إن شاء الله.
أكرمك الله بشكر الله.
مرحبا
يا سيدي.
أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام.
اسمحت يا شيخ عندي سؤال.
مرحبا تفضلي.
أصوم أيام البيض أنا.
إيه.
بس بديت الصيام يوم الاثنين.
إيه.
واليوم ثاني يوم. بس قالوا لي يوم الاثنين ما كان أول يوم، كانوا يوم الأحد.
إيه.
الحين بكرة نكمل الثالث يوم، والله لازم بالترتيب يعني.
إن شاء الله.
بإذن الله، شكرا.
مرحبا مرحبا. وقاص.
نعم.
تفضل.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله.
طول عمرك، أبغى أسألك. نعم.
تفضل. وقاص أنا. إيه تفضل تفضل.
عندي بنت بالغة.
إيه.
فأمرها أنها تتحجب.
نعم.
الحجاب الشرعي. فما وافقتني يا شيخ.
إيه.
فإيش اللي تنصحنا فيه؟
إن شاء الله.
نبغاك يعني تنصحنا نصيحة وتنصحها. جزاك
أبشر
الله خير.
أبشر أبشر. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم نايف من الكويت تقول يعني نحن نتوضأ من لحم الإبل لكن لا نتوضأ من لبن الإبل، تقول يعني هل هذا صحيح وما الحكمة؟ أم نايف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو من مفردات بعض المذاهب الفقهية المعروفة، خالف في ذلك جمهور الفقهاء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قالوا أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قالوا أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. فهذا الحديث عند مسلم حديث صحيح ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل. أما مسألة اللبن فالفقهاء يفتون بعدم الوضوء من شرب لبن الإبل لبن النوق، قالوا لأن مسلم قال لحم الإبل لحم الإبل، فلا يتعدى هذا إلى اللبن، ما يتعدى إلى هذا اللبن، ولذلك اللحم هو المقصود. حتى العلماء يا أم نايف قالوا لو أنه أكل كبدة الإبل يتوضأ، منهم من يقول لا ما يتوضأ لأن هذا ما تسمى لحم، ما تسمى لحم. الآن لو أنت طرشتي أو أرسلتي الدريول ولا السايق ولا أرسلتي حد العيال قلتي له روح جيب لنا كبدة حاشي، ها، وراح للسوق وجاب لك لحم، تزعلين عليه ولا لا؟ تزعلين عليه، تقول أنا ما قلت لك لحم، أنا قلت لك كبدة حاشي، فالكبد غير اللحم، ولذلك قالوا الكبد والكلوة لو أكلها قالوا ما ينتقض الوضوء، وهذا هو الراجح أنه ما ينتقض، هذا ما يبلحم، اللي ينقض الوضوء اللحم في القول الراجح، في القول الراجح. أما لبن الإبل لبن النوق هذا ما ينقض الوضوء. حسين بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول ألاحظ أن بعض المصلين لا يقوم إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول هل لهذا أصل؟ الجواب نعم، الجواب نعم يا أخي حسين بارك الله فيك. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لكن فيه تفصيل. فإذا كان مثلا الإمام يرونه، الآن موجود الإمام أمامهم، أو كان مثلا دخل يقومون عند رؤية الإمام، بمجرد أن يدخل الإمام يقومون. أما إذا كان لا يرون الإمام، الإمام أحيانا يصير مثلا في الغرفة، غرفة المؤذن أو غرفة الإمام، أو يكون في الخلف، قالوا من السنة أن لا يقوموا حتى يصل المؤذن عند قولي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهذا له أصل بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة طبعا طلب توجيه لأئمة المساجد، يقول الحمد لله مع وجود التوجيهات الحالية بالنسبة للأئمة والمؤذنين فيما يتعلق بالصلاة، يقول في بعض الأئمة أفرطوا في هذا وبالغوا حتى يقول في الصلوات غير الجهرية الظهر والعصر، يقول ما نستطيع أن نلحق بهم، حتى يقول لما ناقشت الإمام يقول لي أنا أسبح تسبيحة واحدة، يقول جادلته وقلت له هذا لوحدك ممكن، أما كونك أناس صعب جدا، فيريد توجيه في هذا. أخ الفاضل، أولا شكر الله جل وعلا للجهات الشرعية، هيئة الشؤون الإسلامية ودائرات الشؤون الإسلامية على هذه التوجيهات الطيبة، والتي هي مقصد من مقاصد الشريعة في قضية المحافظة على صحة الناس وأرواح الناس وهذا حقيقة شيء يسجل لها، لأن يأتي ضمن هذا السياق الشرعي ولله الحمد في المحافظة على صحة الناس وحياة الناس، وحاولوا أن يوفروا يعني الأمن لمجموع الناس من خلال هذه الخطوات وهذه التوجيهات وهذه النصائح. الأمر الثاني طيب أن الإمام يستجيب لهذه التعليمات، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالجهات جهات الاختصاص اللي تتولى الإشراف على المساجد والرعاية هي تمثل ولي الأمر، لأن تستمد سلطتها وقوتها وتعليماتها من ولي الأمر. فاستجابة الأئمة لهذه التوجيهات يأتي ضمن هذا السياق، فكل إمام يعني يتقيد بهذه الأنظمة والتعليمات يقدم له الشكر. وهذا أيضا مسألة شرعية، يعني ليست مسألة فقط تطبيق نظام، لا، مسألة تدخل ضمن النطاق الشرعي والسياق الشرعي. الأمر الآخر يعني ما ذكرته في الواقع لم ترده الجهات الشرعية، ولا هو مقصد من المقاصد، ولم يريد مثل هذا التصرف المبالغ فيه. وليس الأخ أبو محمد الوحيد، بل كثير حقيقة اشتكوا من بعض الأئمة أنهم يبالغون في مسألة تخفيف الصلاة. ومثل ما ذكر أخوي محمد، يعني الآن الإمام إذا قال الله أكبر وركع، قال سبحان رب العظيم ورفع، وراك شواب وراك كبار في السن وراك مرضى، يعني حركة حتى ينتقل إلى الركوع يحتاج أنك تسبح 3 مرات حتى يستقر راكعا، يحتاج تسبح 3 مرات حتى أنه يستقر رأسه في السجود ساجدا. ولذلك على أئمة المساجد أن يكون عندهم فقه أيضا في تطبيق مثل هذه القرارات ومثل هذه التعليمات. هذه صلاة، الناس ما ترضى أن تكون صلاتها باطلة ناقصة فضل أن تكون باطلة. كيف الآن يلحق مع الإمام، خاصة الرجل كبير في السن يلحق وراء إمام يفوت ركنين أو 3، تبطل الصلاة بالطريقة هذه، ما يكون له صلاة. فلعم على أئمة المساجد أن يعني يكون عندهم فقه في تطبيق مثل هذه الأشياء. يعني ما أحد يقول لك والله لا تسبح 3 تسبيحات أبدا، قالوا لك خفف في القراءة، خفف في القراءة، يعني حتى أن الناس ينصرفون مبكرا، ينصرفون مبكرا. لكن السجود والركوع يتقي الإمام ربه جل وعلا ويخاف من أنه يبطل صلاة من خلفه، وهؤلاء سيتعلقون به يوم القيامة. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. لذلك على الإمام أن يأخذ هذه الأمور وينظر إلى الجانب الشرعي، يعني يصير عنده فقه في تطبيق مثل هذه الأشياء. إذا كان الإمام في السابق يسبح 5 تسبيحات في الركوع أو 10 مثلا، الآن يخفف إلى 3، هذا المقصد، هذا المقصد. ولذلك أنا وكثير من الشباب اللي ما يستطيع، يعني اللي عندهم قدرة على متابعة الإمام، ما يمكن أننا ندرك الإمام إذا ركع وقال سبحان رب العظيم. الآن الإمام قال الله أكبر ركع قال سبحان رب العظيم، أنا ما زلت الآن انتقلت من القيام إلى الركوع وهو رفع، راح علي الركن، وإذا سجد أيضا سيذهب علي ركن آخر. فعلى أئمة المساجد يكون عندهم الهوينة والركادة والفقه أيضا في تطبيق هذه الأشياء. صدقوني يعني الإمام الآن إذا صلى الظهر والعصر مثلا، صلى قرأ الفاتحة وصورة قصيرة من الصور، صور المفصل القصيرة، وسبح 3 تسبيحات زين، 3 تسبيحات في الركوع، 3 تسبيحات في السجود، ما تتجاوز صلاته 5-6 دقائق فقط، 5-6 دقائق فقط. الصلاة هذه كل ركعة فيها دقيقة تقريبا، إلا لما يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة دقيقة، إلا مع الركوع ومع السجود سيكون الحمد لله أموره طيبة. شكرا يا محمد على يعني هذا، ونسأل الله عز وجل أن تكون يعني هذه النصيحة وصلت إلينا. أم عبد الله من عجمان ووقاص من أبو ظبي، أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج في أول اللقاء سأجيب على أسئلتكما. شكركم على المتابعة. عموما أختي أم عبد الله يكفيك فقط الأيام 3، ما في حاجة إنك تكملين، ما في حاجة، لكن بكرة أزيدك إن شاء الله بيان وتوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.